بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات مذاكرتنا في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. قال الحديث 34 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان أيها الإخوة الأخوات له حلاوة، له لذة، كما أن الأطعمة متفاوتة في طعمها ومذاقها، فربما تذوق طعاما فتستحليه وتتمتع به متعة عظيمة، وبعض الأطعمة ترغب عنها، بل بعض الأطعمة لا تطيق أن تطعمها لمرارتها. فما حال الإنسان مع الإيمان، مع طاعة الله جل وعلا؟ هل نجد في قلوبنا هذه الحلاوة أن نستلذ ذكر الله، نتمتع بالصلاة، نتمتع بقيام الليل، نتمتع بتلاوة القرآن الكريم؟ أو أننا ما إن يطيل الإمام إلا ويشعر الواحد منا بشيء من الملل والكسل، ويكون قيام الليل ثقيلا عليه، وتمر عليه الأيام الطويلة ولا يختم القرآن ولا يجد المتعة واللذة في هذه العبادات؟ فهذا يدل على مرض في القلب. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حلاوة الإيمان. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذا الحديث، يقول: الإيمان له حلاوة ولذة، ولا توجد الحلاوة إلا بحب وذوق. لا توجد الحلاوة إلا بحب وذوق. قال: وإلا فمن أحب شيئا ولم يذق منه شيئا لم يجد لذة. كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئا، واحد يقول: أنا أحب هذا الطعام، لكن إذا لم يذقه حقيقة ما يجد اللذة والحلاوة. قال: ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة. إذا ذاق طعاما وهو لا يحبه أصلا لا يجد لذة، ولو كان هذا الطعام لذيذا، لأنه لا يوافق طبعه. قال: كمن ذاق ما لا يريده. فالإيمان له حلاوته ولذته، ولا يذوقها إلا من أحب وذاق. المحبة في القلب، والذوق هو العمل الصالح. تحب الصلاة، تحب القرآن. كل مسلم يقول: أنا أحب الصلاة وأحب القرآن، لكن لا يجد الحلاوة إلا من عمل الصالحات، من أقبل على الله. وأكثر من الصلاة والصيام وذكر الله وتلاوة القرآن يجد اللذة في هذا. ولذلك تأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمور. ذكر الأصل أولا، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا السبب الأول، وهو تكميل محبة الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لأنه إذا كانت هناك محبوبات أخرى فهي تزاحم المحبوب الأعظم، وربما يغفل الإنسان عن الله وعن رسوله ويتعلق قلبه بحب الدنيا وشهواتها، فلا يجد حلاوة الإيمان، بل يجد حلاوته وراحته ومتعته مع هذه المحبوبات؟ لماذا الآن بعض الناس يجد متعته في المال والتجارة مع أن فيها تعب، لكن يجد المتعة في هذا لأنه يحبه ويتعلق قلبه به، فيخيل إليه أن فيه الراحة وفيه الغنى، فتجده يقضي أوقاته في الدنيا في هذا المحبوب، وآخر في النساء، وآخر في المباريات، وآخر في العقارات، وآخر مع السيارات، وامرأة مع الموضات. وفي النهاية تجد هؤلاء إذا حققت حقيقة حالهم تجد أنهم توهموا أن هذه المحبوبات تولد لهم الحلاوة والسعادة، ولكن في الحقيقة لم يذوقوا حقيقة الحلاوة والسعادة في الدنيا. عندهم حب لها، لكن لما أراد أن يتذوق ويتذوق، لكن ما يذوق حقيقة المحبة. وذلك تجد هؤلاء من أتعس الناس في الدنيا، تجده غنيا عنده المال والعقارات والتجارات، لكن تجده عبوس الوجه ضيق النفس لا يطيق أن يكلمه أحد، سبحان الله. بينما تجد المؤمن الذي في قلب حلاوة الإيمان وذاقها حقا بالعمل الصالح، تجد عنده سرورا في قلبه وبسمة في وجهه، تجده خفيف النفس. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قل أرحنا بها يا بلال. إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تكميل محبة الله. ثم قال السبب الثاني: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا السبب نسميه تفريع المحبة، بعد أن تكمل محبة الله ورسوله في قلبك، ثم تعاملاتك وأعمالك تكون مبنية على هذه المحبة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا تحبه لأجل منصبه أو ماله أو جماله أو قوته، وإنما تحبه لأجل الله، لأنه يطيع الله، لأنه يخاف الله، لأنه يحب الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم السبب الثالث: دفع ضدها. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عنده الكفر، شعب الكفر من المعاصي والشهوات مثل النار، كما أنه لا يطيق أن يقذف في النار، كذلك لا يطيق الكفر وشعب الكفر. بهذا يذوق المسلم حلاوة الإيمان. وهنا الحديث فيه ما يتعلق بالحب في الله والبغض في الله، وهذا أصل عظيم شرعي، وهو الولاء والبراء. والحب في الله والبغض في الله أو الولاء والبراء يكون كما عرفنا بحسب ما في الإنسان من خير أو شر، فالمحبة تتفاوت بحسب ما عند الإنسان من طاعة ومعصية، من خير وشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، تحب هذا الإنسان لأنه مسلم، لأنه يصلي، لكن ليس في قلبك المحبة العظيمة، بل يوجد بغض لهذا الإنسان بسبب المعاصي التي يفعلها، فتنقص محبته في قلبك مثلا. وهكذا يكون حال المسلم مع المخالفين، فلا يكون الولاء والبراء على الأسماء، هذا ينتمي إلى فرقة معينة أحبه لأنه مع فرقتي على مذهبي، وآخر لا ينتمي إلينا لا أحبه، لا، بل يكون الولاء والبراء على حقيقة عمل الإنسان. فهكذا يكون حال المؤمن. وموالاة المسلمين للكفار هذه فيها تفصيل. الموالاة تنقسم إلى قسمين: إذا والى المسلم الكافر، يعني إذا كانت هذه الموالاة لأجل دينه، يحبه لأجل دينه ويحب أن ينتصر الكفار على المسلمين ويستولون على بلادهم ويتمكنون منهم وينشرون كفرهم، فهذا لا شك نفاق، هذا كفر كما هو واضح، وهذا لا يوجد إن شاء الله في قلب مسلم في قلبه حقيقة الإيمان. النوع الثاني أن يوالي المسلم الكافر ليس لأجل دينه ولكن لأجل دنيا، يعني مثلا يريد منه مصلحة فيواليه لأجل ذلك أو ينصره لأجل ذلك، فهذا لا يدخل في الكفر. والدليل على هذا قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل رسالة إلى الكفار في فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الصحابة رضي الله عنهم أن لا يتحدثوا بوجهة الجيش حتى يبغت أهل مكة وما يكون هناك قتال، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فحاطب رضي الله عنه أرسل رسالة إلى كفار قريش أن محمدا يعني قد سيغزوكم، فالله تعالى أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم بهذا وجيء بالرسالة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا حاطب؟ تأمل، سأله عن مقصوده. إذن الموالاة من الأفعال التي تحتمل، ليست كل موالاة للكفار تكون كفرا، الموالاة لا بد من الاستفسار فيها عن مقصود صاحبها، ماذا أردت بهذه الموالاة؟ إذا أراد أن ينتصر الكفار على المسلمين لأجل دينهم لأنه يحب دينهم فهذه كفر واضح كما عرفنا، لكن إذا أراد دنيا سيعطيني هذا الكافر مبلغا من المال وأنا أفعله كذا، فهذا يعني ليس بكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، يعني كما في الحديث قال: إني امرؤ ملصق من في قريش، لست منهم، يعني ما كان في له نسب في قريش، فأردت أن أصنع لهم يدا، يعني نعمة، فيحفظوا قرابتي، بخلاف من معك من المهاجرين يعني لهم يعني قرابات وأنساب في قريش، فإذا رأوني معكم وأنا يعني ما فعلت لهم شيئا ربما يقتلون مثلا أهله، لكن إذا فعل لهم معروفا قد يعني يشكر له هذا المعروف فيحفظ له أهله مثلا، من هذا الباب. فإذا الأمر يرجع إلى مصلحة دنيوية هو رآها واجتهد فيها وهو على يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور مثلا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فإذا وأنزل الله تعالى أول آية سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأيضا لا يدخل في هذا المحبة الطبيعية، يعني الله تعالى أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، ومعلوم أن الزواج لا يكون إلا إذا كان بين الزوج وزوجته محبة، فهذا لا يدخل في موالاة الكافر. وكذلك كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، وقالوا أيضا: من أحببت هدايته، لكن أيضا المحبة الطبيعية موجودة، فهذا ليس من المحبة المحرمة. كذلك الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى على حالين: إذا كان هذا الكتاب غير محارب، يعني دخل بلادنا بأمان وما جاء للحرب، وإن كان قوم مثلا محاربين لكن هو دخل البلاد ولا يريد حربا، وأعطاه ولي الأمر أمانا هذه الفيزا مثلا، عهد أنه يدخل البلاد، ف الله تعالى يقول في هؤلاء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فهذا نعامله بالعدل بل بالبر والإحسان، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي ولما مرض ابنه وأمر الابن أن يقال قل لا إله إلا الله، فنظر الابن إلى أبيه استحى الأب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطع أبا القاسم، وأسلم هذا الابن اليهودي ببركة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي أوصت لابن أخ لها يهودي، فهذا جائز، هذا من العدل والبر. وأيضا قال ابن تيمية: يجوز أن يقال لهم أهلا وسهلا، يعني جمهور العلماء على أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. أما التحية الأخرى مثلا وخاصة عند الحاجة، تخيل مسلم يدخل على مسؤولة أو كان نصراني زميلة في العمل يدخل عليه ولا يقول له كلمة، فربما هذا النصراني يقول هؤلاء ما عندهم أخلاق، فأنت تفعل الجائز، ما تسلم عليه، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا، ولكن تحيي بتحيته المعروفة بلغته مثلا أهلا وسهلا، فهذا جائز. وهذا ذكره النووي أيضا، قال له أن يحيي الذم بغير السلام بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك، وهكذا يختلف من زمن إلى زمن. وقال ابن تيمية: وتجوز ويجوز عيادة أهل الذمة، كما يعني عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام اليهودي. قال: وتهنئتهم، تهنئتهم المقصود هنا تهنئتهم في الأمور المناسبات العادية بالزواج أو بالولد بالسلامة من مكروه، هذا جائز. أما تهنئتهم على أعيادهم وشعائر كفرهم فهذا لا يجوز، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، وهذا أفحش ممن يهنئ إنسانا على الزنا أو الربا أو القتل. تخيل واحد يقتل أو يزني يفجر فجورا شنيعا ثم فلان يهنئه على هذه القبائح، ماذا تقول؟ الكل يستنكر هذا. طيب، تهنئة أهل الكتاب على أعيادهم أقبح من هذا، لماذا؟ لأن هذا العيد بالنسبة لهم هو احتفالهم بولادة المسيح الذي يزعمون أنه ابن الله، يعني ويحتفل بولادة ابن الله، كيف تهنئه على هذا الكفر والشرك والعياذ بالله؟ طبعا المسلم ما نقول هو يكفر بهذا، لا، لأنه ما قصد الكفر أبدا، ولكن لا شك أن هذا أمر قبيح جدا، وينبغي على المسلم أن يتقي الله تعالى. وهذا يدخل في الموالاة المحرمة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني الأمر فيه تغليظ في الشرع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فهذه الموالاة المحرمة. وكذلك تجوز تعزيتهم، ويجوز أن يدخلوا المسجد للمصلحة الراجحة إذا رجي منه الإسلام، فهذا كله يعني جائز والله أعلم. كذلك من الأمور التي لا تدخل في الموالاة المحرمة عقد الصلح بين المسلمين والكفار من المشركين أو اليهود أو النصارى، فهذا جائز وعليه عامة العلماء إذا كان هذا لمصلحة يراها ولي الأمر، كما قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية مع أن القوة كانت للمسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد القتال، رأى أن المصلحة في هذا، وصالح أهل خيبر على خيبر مع أنهم يهود وخونة، ومع ذلك صالحهم لأنه رأى مصلحة في ذلك. فولي الأمر إذا رأى المصلحة في مصالحة أقوام من الكفار فهذا جائز، ولا ينبغي أن يفتات على ولي الأمر، فهذه المسائل يرجع فيها إلى ولي الأمر. وكذلك التشبه بالكفار هذا من الموالاة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وضابط التشبه أن يتشبه المسلم بالكافر فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم، يعني يكون هذا الأمر قد اختص به الكفار، أما ما لم يكن من خصائصهم فهذا ليس من باب التشبه. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه جبة شامية، فقال ابن بطال في من الفقه إباحة لبس ثياب المشركين، لكن هذه الثياب لم تكن على صفة معينة مثلا، وإنما كانت هي من ثياب المشركين، لكن ليس مما اختصوا يعني بلبسه، فهذا جائز بخلاف الأمور التي يختص بها الكفار، سواء كان في يعني عاداتهم، في ألبستهم، في يعني أي شيء يختص به الكفار، فهذا يعني هو المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يتشبه يعني به في يعني لا يجوز أن يتشبه بهم فيه. للأسف الآن بعض الشباب تجده يعني هذا مما انتشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، فحلق اللحية فيه تشبه بالكفار، مثلا القزع وأن يحلق الرأس على طريقة فيها تشبه تماما بالكفار، فهذا أيضا يعني لا يجوز من التشبه المحرم، وهكذا. والله أعلم. قال الحديث 35 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني الذي يراه يقول هذا من المقيمين ليس من المسافرين، لأن المسافر يكون أشعث أغبر، وفي المقابل قال لا يرى عليه أثر السفر. هذا العجيب في هذا الرجل، لا يرى عليه أثر السفر. طيب أكيد سيكون إنسان معروفا إذن من أهل المدينة، قال ولا يعرفه منا أحد. فهذا شيء عجيب في هذا الرجل. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، يعني وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا فيه تشويق للسامع، تأمل كيف الله تعالى أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، لأن هذا الحديث حديث عظيم، هذا حديث يشمل الدين كله، فتأمل كيف كانت طريقة التعليم فيها تشويق وشد للانتباه. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وأيضا السؤال والجواب هذا من أحسن طرق التعليم، المناقشة والمحاورة، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة، الشهادتان وباقي الأركان كلها تصب في تحقيق لا إله إلا الله. الصلاة صلة بالله، وهي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين، لأن الصلاة حقيقتها دخول على الله، كأنك تدخل على الله وتناجيه، هذه حقيقة الصلاة. الزكاة تزكي نفسك من حب المال، لأن هذا من أكبر العوائق في طريق العبودية. والصوم أيضا يزيد في زكاة النفوس، ببعدها عن الشهوات والمباحات فتخلص النفوس لله. ثم الحج سفر إلى بيت الله من تمام الشوق والمحبة لله. فكلها عبادات عظيمة تصب في تقرير وترسيخ المحبة لله وتحقيق لا إله إلا الله. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل يكون جاهلا بالسؤال الذي طرحه، فكيف يقول له صدقت؟ قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، والإيمان الحقيقي بالله هو توحيد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله. وكما عرفنا أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات ثم الألوهية. قال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة ترجع إلى الأصول الثلاثة في دين الإسلام، وهي الإيمان بالله، ثم الرسالة الطريق إلى الله بمعرفة الأحكام الشرعية، وهذا ما يكون إلا بالرسالة. وتلاحظ أن الملائكة وظيفتهم إنزال الكتب، إنزال الرسالة على الرسل، فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل كله يدخل في الأصل الثاني، وهو معرفة الطريق إلى الله جل وعلا. ثم الجزاء، اليوم الآخر. هذه الأصول الثلاثة في الدين وفي القرآن الكريم. والإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر ما معناه؟ أن تؤمن بأن الله يعلم كل شيء، أربع مراتب. الإيمان بالعلم، علم الله، أن الله يعلم كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم المشيئة، شاء ما شاء سبحانه، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وخلق كل شيء. وكل هذه من صفات الله تعالى، علم وكتابة ومشيئة وخلق، كلها من الإيمان بالله. وذلك الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، هذا أحسن تعريف للقدر. قال القدر قدرة الله. ما معنى الإيمان بالقدر؟ يعني الله على كل شيء قدير، لا يخرج شيء عن مشيئة الله وقدرة الله، فالإنسان لن يخرج عن مشيئة الله، هذا الإيمان بالقدر. ثم قال، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الإحسان في مقامين. المقام الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا إنما يكون بكمال الشوق لله ومحبته وخشيته والإقبال على الله كأنك تراه، من عظم إخلاصك لله. لا يقوم في قلبك أمر آخر، إذا قمت تصلي، تقوم الليل، تذكر الله، يتعلق قلبك تعلقا شديدا بالله، وتقبل على الله من نفسك، وتحب طاعة الله وذكره، وتأنس بالخلوة بالله جل وعلا، وكأن الله تعالى أمامك، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، إن ما وصلت إلى هذا المقام، فإنه يراك. المقام الأنزل من هذا مقام المراقبة. ولا يصل الإنسان إلى المشاهدة إلا بالمراقبة. يعني دائما إذا استشعرت أن الله يراك، الله يراني، الله يسمعني، الله كذا، سبحان الله، إذا استولى هذا على قلبك وأقبلت على ربك وأكثرت من عبادته، ينتقل المسلم من المراقبة إلى المشاهدة، فدائما يكون عنده شعور بقرب الله تعالى، وأن الله قريب، وأن يشتاق لمناجاته في صلاتي، وأطيل السجود له جل وعلا لأنه قريب. ثم قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، مثلا أنت ما تعرف، أنا كذلك ما أعرف. قال فأخبرني عن أماراتها، علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، يعني هذا قيل معناه أن يكثر الجهاد في سبيل الله، فيكثر السبي، و يعني فيكثر الإماء وأن تلد الأمة ربتها، لأن كما هو معلوم الأمة إذا كانت تحت يعني مسلم وأنجب منها يعني ذرية أولادا فتكون أم ولد، وتعتق بموت سيدها تصبح حرة، وهذه البنت التي ولدتها أو يعني هذا الولد الذي ولدته يعني هو حر لأنه يتبع أبيه في الحرية، يتبع يعني السيد، فكأنها تلد يعني سيدها لأن هذا سيد، الابن سيد يعني وحر، فكأن الأمة تلد ربتها. وقيل هذا إشارة إلى عقوق الوالدين، وكأن يعني الأم تصبح أمة والبنت هي السيدة التي تخالف أمها وترفع صوتها على أمها، تنقلب القضية والله المستعان. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فهذا يعني من علامات الساعة، لكن يقول علماء ليس كل علامة من علامات الساعة تفيد الذم، يعني لا يلزم أن يكون مذموما. التطاول في البنيان إن كان لمصلحة البنيان والعمارة لأجل سكن الناس وكما وجد في زماننا فهذا طيب، فيه استغلال للأراضي، وإلا إذا كان على سبيل المفاخرة والدنيا فهذا مذموم. قال ثم انطلق فلبثت مليا، يعني وقت طويل، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. فهذا حديث عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان. وهذا الحديث يعني فيه ما يتعلق بالمسائل الإيمان، فالإيمان يقولون لغة التصديق، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، لكن لا بد أن ننتبه أن السلف إذا قالوا الإيمان بمعنى التصديق لا يريدون التصديق المجرد، وإنما الإيمان هذه الكلمة في اللغة العربية مأخوذة من الأمن، أمن، والإيمان إذن أمان وطمأنينة، فالتصديق هنا المقصود به التصديق الذي يكون مقرونا بالطمأنينة، والتصديق الذي يكون مقرونا بالطمأنينة إنما يكون مع خضوع القلب بما تؤمن به وانقياده، وهذا لا بد فيه من عمل، وهذا الذي ينتج للمسلم الطمأنينة والأمان. إذن هذا معنى التصديق، وإلا فرعون عنده تصديق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فعند تصديق لكنه ليس بمؤمن، فالتصديق الذي فيه خضوع القلب، وإذا خضع المسلم لله وعمل لله يشعر بطمأنينة في نفسه لأنه أدى ما يستطيع من عبادة الله، فيحسن الظن بالله، بخلاف الذي يعرف ربه يصدق به لكن لا يخضع له، ما يكون في قلبه أمان وطمأنينة لأن يعرف أنه جاحد وكافر. فإذا ننتبه لهذا المعنى الدقيق في الإيمان، فنقول الإيمان تصديق مع طمأنينة وأمان في القلب، وإنما تحصل هذه الطمأنينة بخضوع القلب، وخضوع القلب ينتج عنه العمل الصالح الذي هو حقيقة الإيمان والأمان. والإيمان عند أهل السنة بإجماع أهل السنة أن الإيمان نية وعمل وقول باللسان. يقول الشافعي رحمه الله تعالى قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر، هذا رواه اللالكائي اعتقاد أهل السنة. يقول الحميدي رحمه الله تعالى: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، قال فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله تعالى: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال أبو عبد الله أو سمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. إذن الإيمان عند أهل السنة عقيدة بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، والإيمان لابد فيه من تصديق القلب كما هو واضح، وقول اللسان: أمرت أن أقاتل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله. أما إنسان يقول: أنا مؤمن بقلبي لكن ما أقول لا إله الله، ما أريد أن أنطق بالشهادتين، هذا ليس بمؤمن أبدا، لابد من النطق ثم العمل من الإيمان، ولا بد أن يكون عنده عمل الجوارح. والعمل جزء من الإيمان، هذا باتفاق أهل السنة كما عرفنا، وهذا تدل عليه الآيات القرآنية كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود كما قال الصحابة رضي الله عنهم والسلف: ليضيع إيمانكم صلاتكم، لأن هذه الآية نزلت لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال بعض الصحابة: لا ندري إخواننا الذين ماتوا قبل ذلك يعني هل صلاتهم مقبولة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة أنها إيمان. فهذا يدلك على أن الصلاة أو الأعمال جزء من الإيمان، ما يمكن أن يطلق على الشيء أنه من الإيمان إلا إذا كان جزءا منه. والأحاديث أيضا تدل على هذا، يعني كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم، فسر الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. تلاحظ فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة، فهذا يدلك على أن الإيمان في حقيقته عمل صالح. وأجمع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى أولا، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك يجوز الاستثناء في الإيمان، قل أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإيمان يشمل شرائع الدين كلها من الاعتقادات والأقوال والأعمال، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك أنه لا يزكي نفسه وأني أنا قمت بكل شرائع الإيمان والإسلام فأنا مؤمن كامل الإيمان، لا، وإنما يريد ماذا بهذا الاستثناء؟ يعني لأنه لم يكمل الأعمال. لا شك أن الأعمال فيها خلل، فيها نقص أو تقصير، ف هذا المقصود من الاستثناء، وليس الشك في أصل الإيمان، ليس الشك في أصل الإيمان. كذلك الناس يتفاوتون في الإيمان، والدين وأهله ثلاث طبقات: المسلم فوقه المؤمن فوقه المحسن. وهذه الألفاظ، لفظ الإيمان والإسلام، من الألفاظ كما يقولون التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. كيف يعني؟ يقولون إذا اجتمعت في السياق يعني في الكلام افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق يعني ذكر الإيمان وحده اجتمعت في المعنى. يعني نضرب المثال الأول، حديث جبريل الذي معنا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الإيمان والإسلام، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة لا شك، مع الإيمان مع وجود إيمان في القلب، لكن المراد بالإسلام الاستسلام لله بالانقياد بالصلاة والزكاة والصيام الحج، مع يعني توحيد الله تعالى في القلب، هذا هو الإسلام، هذه الدرجة الأولى كما ترى. ولذلك الله تعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم الآن، لكن سيدخل إذا استقمتم على طاعة الله. ثم الأعلى درجة الإيمان، الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع مع الإسلام يقصد به الأركان الباطنة، الأركان الإيمان، من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. فالمسلم إذا أدى الأعمال الظاهرة لكن ما عنده علم بالله، علم بتفاصيل الإيمان، يعني عنده علم مجمل كما هو يوجد عند أكثر المسلمين اليوم، عنده علم بالله لكن ما عنده علم تفصيلي بأسماء الله وصفاته، حتى لو كان يعلمها لكن ما يستشعرها في حياته، فيكون إيمان مجمل بالله، إيمان مجمل بالملائكة، عنده علم بالملائكة وسمع عن أسماء الملائكة لكن كان عالم الملائكة غير موجود في حياته، يتكلم بما يشاء وما يستشعر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مثلا، عنده علم بالرسل لكن لا يفكر في حياة الرسل والأنبياء وكان لا يعيش معهم أبدا ولا يتعرف على أعمالهم وحياتهم وما يقتدي بهم، عنده علم باليوم الآخر والجنة والنار والقبر والموت لكن بعيد عن هذا اليوم وما يستعد له، يفعل بعض المحرمات ويفعل واجبات، هذا مسلم كما ترى. لكن إذا ارتقى درجة أعلى من هذا أصبح عنده علم تفصيل بهذه الأمور ويستشعرها في حياته تؤثر في أعماله، فهذا لا شك أنه ارتقى إلى درجة أعلى من هذا، دائما يستشعر أن الله يسمعه، أن الله يراه، أن الله قريب، يقوم الليل فيستشعر، يتذكر الأنبياء لأنه على صلة دائمة بالقرآن الكريم، الإيمان بالكتب، يتدبر آيات القرآن، الإيمان باليوم الآخر، تفكر في أهوال الآخرة، وهذا كله مجموع في القرآن الكريم. لذلك القرآن الكريم كتاب إيمان، كتاب عقيدة، كلما أقبل المسلم على القرآن جمع كل أركان الإيمان اجتمعت في قلبه بتفاصيلها بما يحتاجه المسلم فيرتقي إلى أعلى درجات الإيمان. ثم الأعلى من هذا، الآن أنت عندك تفصيل نعم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه والرسل واليوم الآخر والقدر وتستشعر هذه في حياتك وتسارع إلى المستحبات ولا تقع في المعاصي إلا عن غفلة أو فلتة نفس، الآن مؤمن، لكن بقيت أعلى درجة وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. هذه نسأل الله أن يعفو عنا ما شممنا رائحتها، لكن نسأل الله أن يعفو عنا. هذه الإحسان هذا أمر آخر، أن تعبد الله كأنك ترى، لا توجد جملة تبين معناه يعني مثل هذه الجملة، أن تعبد الله كأنك ترى، هذا تراه في حياة السلف، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقوم الليل حتى تفطر قدمه، لما يقرأ عثمان القرآن كله في ركعة، لما يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقوم الليل كله ويختم القرآن كذلك يعني كل يوم مرة، عن الشافعي كذلك، عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعن الإمام أحمد، وهكذا الأئمة عموما، ويعني السبق إلى الخيرات، ويعني هذه درجة الإحسان درجة عظيمة، وقد لا تكون أيضا مجرد الأعمال الظاهرة، لا شك هناك سبق في الأعمال الظاهرة، لكن يكون في القلب خشوع ويقين بقرب الله تعالى، إذا أدى العبادة يؤديها بكمال الخشوع والإقبال على الله والشوق للقائه وخشيته، تجده إذا طاف بالبيت ما يلتفت يمينا ويسارا لربما تدمع عينه من شوق للقاء الله إذا قام يصلي. اسأل نفسك الآن، أنت تصلي الصلوات الخمس، كم تبكي فيها لله؟ كم يخشع قلبك فيها؟ ما درجة خشوعك في صلاتك؟ فهكذا. وللأسف الآن ربما الواحد منا إذا سلك طريق العلم ولكن كان مقصرا في العمل، وربما للأسف ما يرى عليه أثر العلم، وخاصة إذا اغتر بنفسه وأعجب بنفسه، وربما يغتاب فلانا وفلانا ويتكلم على فلان، قد يكون فاسقا ويظن نفسه أنه من المحسنين، من أعلى الدرجات، وصل إلى أعلى الدرجات. ليس الإيمان كما قال بعض السلف، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري أو غيره. فالإيمان عمل، الإيمان قيام ليل، الإيمان صيام، الإيمان ذكر لله، الإيمان إحسان إلى الناس، الإيمان عفو ورحمة بالناس. وهكذا حتى يصل المسلم إلى مقام الإحسان. والمخالفون لأهل السنة في هذا الباب، المرجئة، سموا مرجئة لأنهم أرجأوا، يعني أخروا العمل عن الإيمان، وهم درجات المرجئة. فمن المرجئة الذين هم من الجهمية، الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة بالقلب أو تصديق بالقلب فقط، لا قول باللسان ولا عمل بالجوارح، فهذا يعني أشد الإرجاء. هناك مرجئة الفقهاء، يعني كما كان عند أهل الكوفة، فيقولون الإيمان عقيدة في القلب، تصديق وقول باللسان، لكن العمل ثمرة عن الإيمان، العمل ليس من الإيمان، وهذا نوع من الإرجاء أيضا. ولكن هؤلاء من الفقهاء، لا شك أن هذه بدعة طبعا، لكن يعذر هؤلاء الفقهاء من أهل السنة، مثل أبي حنيفة مثلا، أبو حنيفة كان عنده مثل هذا النوع من الإرجاء، لكن أبو حنيفة إمام جاوز القنطرة، وإنما قال هذا باجتهاد وأخطأ فيه. وإذا أخطأ الإنسان في مثل هذه المسائل وكان مريدا للخير وما قصر في العلم لكنه أخطأ، ما أصاب الصواب، فلا يبدع، وإنما هو من أهل السنة ومقامه محفوظ، كما هو قول عامة أهل العلم في أن أبا حنيفة من أئمة أهل السنة وقد جاوز القنطرة كما قال الذهبي. فتلاحظ عند هذه البدعة لكنه من أئمة أهل السنة، فهذا لا يؤثر. إذن لماذا؟ لأن اجتهد، وكل مجتهد يعني له نصيب من الأجر. نعم، فهذا ما يتعلق بالمرجئة. والمرجئة يعني كما عرفنا يعني يقولون إيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد. يقابلهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون العمل من الإيمان لكنهم يخالفون أهل السنة، فيقولون إذا زال بعضه زال كله. هذا الفرق، يعني عندهم أن العمل شيء واحد، فيعني ما عندهم أن الإيمان يتبعض. إذا وقع المسلم في كبيرة من الكبائر زال عنه الإيمان كله، فهذا يعني هذه عقيدة الخوارج. أما أهل السنة يعني يقولون نعم العمل من الإيمان وركن في الإيمان، لكن يعني إذا وقع المسلم في بعض المعاصي أو ترك بعض الأعمال وعنده يعني بعض الأعمال الأخرى فهذا مؤمن، عند أصل الإيمان لكنه لم يحقق كمال الإيمان الواجب. فإذن عرفنا المخالفين لأهل السنة في هذا الباب. وأيضا هناك عبارة أيضا يعني من باب زيادة البيان، أهل السنة يقولون الإيمان يعني تصديق القلب وقول وعمل، ويقولون قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فما المراد؟ هذه عبارة قد تشكل على بعضهم، يقول ما المراد بقول القلب وعمل القلب؟ فباختصار قول القلب تصديقه، قول القلب تصديقه معرفته. يعني إذا صدق بالله يعني ممكن أن تقول هو توحيد الربوبية، أنه يصدق وعنده معرفة بالله، هذا قول القلب. لكن عمل القلب هو ماذا؟ هو خضوع القلب وانقياده لله، هذا حقيقة الإيمان، عمل القلب. وعمل القلب إذا وجد لا بد أن يتبعه عمل بالجوارح، مستحيل يوجد عمل القلب وما يوجد عمل بالجوارح، فهذان متلازمان. وذلك مثلا الآن فرعون عند ماذا؟ عند قول القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عند قول القلب، عند تصديق بالله، يعرف أن الرب الخالق موجود وحق وهو ليس بإله، لكن هل خضع لله؟ ما خضع، إذن ما عند عمل القلب. مثلا أبو طالب وكثير من الكفار، لماذا نضيق بالأمثلة، كثير الكفار يعرفون الحق لكن لا يعملون، لماذا؟ عند قول القلب، لكن ما يكفي قول القلب، لابد من عمل القلب الذي هو الخضوع. وهذا هو أصل الإيمان كما عرفنا من لفظ الإيمان، الأمن. الأمن ما يمكن أن يشعر بالإنسان إلا إذا خضع لله، إذا خضع لله سيسجد سيصلي سيعمل، هنا يشعر بالأمن، هذا هو حقيقة الإيمان. و يعني طيب إذن، ولذلك الله تعالى قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تأمل، لا يكذبونك، ليش؟ عندهم قول القلب، يعرفون أنك رسول الله حقا، لكن إيش المشكلة؟ الجحد، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتلاحظ أن التصديق الذي هو قول القلب يقابله التكذيب، ذلك قال لا يكذبونك، لا تستغرب من هذه الكلمة، لا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، عمل القلب الذي هو الخضوع يقابله الجحد. إنسان جاحد يعني ما يخضع لله، كأن عمل القلب هو توحيد العبادة، وليس فقط توحيد العبادة بعمل القلب، لأنه لا بد أن يستلزم هذا الخضوع، يستلزم ماذا؟ عمل الجوارح. نعم. طبعا كما عرفنا، ونبه تنبيه حتى يعني ما يكون هناك إشكال، أن يعني بعض يعني الناس قد يظن، وبعض طلاب العلم يظن، أن إذا قلنا العمل جزء من الإيمان، ركن من الإيمان، هذه عقيدة الخوارج. لا، فرق بين هذه العقيدة وعقيدة الخوارج. أهل السنة لا يكفرون الذي يقع في الكبيرة أو الذي يترك بعض هذه الأعمال، المقصود أن العمل جزء من الإيمان وركن في الإيمان. يعني ما نريد أن نستخدم مصطلحات يعني قد تكون مشتبهة جنس العمل وكذا، لكن المقصود العمل، عمل الجوارح الظاهر، ليس قول اللسان مفروغ منه، الكل متفق عليه، لكن باقي الأعمال، عمل الجوارح، لابد أن يكون عند هذا الإنسان عمل. وطبعا كما تعرفون الذي عليه أكثر أهل السنة أن تارك الصلاة كافر، فكأن المسألة ترجع إلى يعني المحافظة على الصلاة. طبعا الذي لا يقول تارك الصلاة كافر يعني ليس معنى هذا أنه يعني العمل ليس من الإيمان، لا، يقول لابد أن يقول عمل من الإيمان. وأيضا دخل الاشتباه في هذه المسألة، لأنه بعض ظن أنه يمكن أن يقول أنا مؤمن وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يعمل خيرا قط، من هنا دخل الاشتباه، فقال هذا يتصور، فقال العمل يعني هو مجرد كمال، شرط كمال فقط. لا، الذي عليه أهل السنة كما عرفنا يعني كما صرح الشافعي بهذا، لا يجزي بعضها عن بعض، كما صرح الحميدي قال يعني من أقر بهذه الأركان ولم يعمل قال هذا الكفر الصراح. فإذا لابد أن نفهم النصوص بفهم السلف رحمه الله تعالى. الإشكال في المسألة دخل من التخيل بأن الذي عنده الخضوع القلبي يمكن أن لا يعمل أي عمل، وهذا لا يمكن أن يتصور إلا عن إنسان يعني حصل له حادث مثلا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات مباشرة، هذا أمر آخر، هو ما تمكن. لكن إنسان عنده فسحة وفي قلبه إيمان بالله وخضوع لله، لابد أن يسجد لله، لابد أن يصلي، لابد أن يعمل شيئا من العبادات لله تعالى، هذا هو المقصود. نعم. ومن قال من أهل السنة أن ومن طلاب العلم أن يعني العمل كمال لأني لا أكفر تارك الصلاة، فيبقى عندي العمل يعني كمال في الإيمان ولكنه جزء من الإيمان، هذا اشتبه عليه الأمر ولا يبدع ولا يقال عنه مرجئ، بل هو من أهل السنة لكن اشتبه عليه الأمر في هذه القضية. يعني إذا كنا لا نبدع أبا حنيفة ولا نبدع مرجئة الفقهاء لاجتهادهم ويغفر لهم في ذلك، فكيف بهذا القول القريب جدا أقرب من قول مرجئة الفقهاء؟ يقول العمل من الإيمان ويزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، لكن قال لك العمل شرط كمال فقط، ويعني ولأني لا أكفر تارك الصلاة فإذا يصح أن يقال هو مؤمن بقلبه وقال لا إله إلا محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط. لكن هذا كما عرفنا لا يوجد في الواقع أصلا، هذا أمر خيالي، لأن إذا وجد خضوع القلب لا بد أن يتبعه عمل الجوارح، والله أعلم. فهذا أمر يعني من باب التنبيه ذكرته هنا، والله أعلم. طيب، لعلنا نكتفي اليوم بهذا لأن بقيت أحاديث قليلة، إن شاء الله تأتي معنا نختم الكتاب في الدرس القادم لعلنا إن شاء الله، نسيت أن ننبه على يعني سؤال طلب مني الإخوة القائمين على الدورة التنبيه عليه، لأنه السؤال فيه أن الذي يسوي غير الله بالله في الصورة الظاهرة بدون أن يقصد بقلبه كالحلف، هذا ما حكمه؟ 50% أجابوا أنه شرك أكبر و50% أجابوا أنه شرك أصغر، فهذا يدل على أن الإخوة لا يزالون عندهم يعني إشكال في هذه القضية. ونحن دائما نكرر ونقول الإخوة يعني مسألة الشرك الأكبر مفروغ منها، يعني كيف تقول عن شيء هذا شرك أكبر ولم يقصد بقلبه أن يسوي بين الله وبين المخلوق، ما قصد، فهذا ليس بشرك أكبر. الشرك الأكبر كما عرفنا أن يصرف المسلم العبادة لغير الله، هذا الشرك الأكبر. وهذا لما نقول تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا تعريف الشرك كما قرأ بعضكم، ما يلتبس عليه هذا بهذا، لا، أنت افهم، لا تكن حافظا للكلام أو للعبارات، لا، أهم شيء تتصور الحقيقة، هذا العلم. العلم ليس مجرد حفظ عبارات وأنت لا تفقه معانيها، ذلك أن ننبه على الفهم لحقيقة التوحيد والشرك، والشرك الأكبر والشرك الأصغر. فحقيقة الشرك الأكبر، تخيل إنسان قلبه تعبد لغير الله، تذلل لغير الله، خضع لغير الله، فصرف في الظاهر العبادة لغير الله، سجد لغير الله، صلى لغير الله، صام لغير الله، استغاث بغير الله، ومع عبودية القلب، هذا الشرك الأكبر. أما إنسان يحلف بغير الله فيكون سوى غير الله بالله، لكن في اللفظ فقط، في اللفظ ليس في عبودية القلب وبالقصد، هذا ليس بشرك أكبر، هذا شرك أصغر. فإذن يعني هذا من الفروقات يعني بينهما، والله أعلم.